بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. المعاني الحرفية، أول ما يبدأ به أستاذنا الشيخ رضوان الله عليه في تحديد دلالات الدليل الشرعي، تحديد دلالة المعاني الحرفية، تحديد دلالة الحروف. المعنى الحرفي مضى ذكره إجمالاً ومضى فرقه إجمالاً عن المعاني الاسمية في الحلقة الماضية، وهو على وجه الإجمال أنه المعنى الحرفي نسبة وربط بين طرفين، والمعنى الاسمي مفهوم ذهني مستقل. وأساساً لوحظ منذ أمد بعيد لوحظ أن المعنى الحرفي يختلف عن المعنى الاسمي الموازي له، بحيث لا نستطيع أن نستخدم الحرف بدلا عن الاسم الموازي له، ولا الاسم نستخدم الاسم بدلا عن الحرف الموازي له. مثلا بالنسبة الى كلمة من وكلمة الابتداء، وجد العلماء وحتى علماء العربية وعلماء علوم الادب وجدوا بانه هناك نوع من الفرق بين معنى كلمة من ومعنى كلمة الابتداء، بالرغم من أنهم عند ذكر معاني من ذكروا أن من جملة معاني من أو من أشهر معاني من الابتداء، لكن رغم ذلك شعروا بالفرق بين معنى من ومعنى كلمة الابتداء، حيث أنه مثلا في مثل قول القائل سرت من البصرة إلى الكوفة، لا نستطيع أن نحذف كلمة من ونضع بدلا عنها كلمة الابتداء، فنقول مثلا سرت ابتداء البصرة، المعنى يتفاوت. أو مثلا بدلا عن كلمة الابتداء لا نستطيع أن نستخدم كلمة من، مثلا لو قال القائل أحب ابتداء بل الابتداء بكذا، الابتداء بدراسة علم النحو مثلا، أحب الابتداء بدراسة علم النحو، هل تستطيع أن تبدل كلمة الابتداء في هذه الجملة بكلمة من فتقول أحب من بدراسة النحو بدلا عن الابتداء بدراسة النحو؟ بالرغم من أن معنى من ومعنى ابتداء متوازيان، لكنه لا يمكن أن نستخدم هذا بدلا عن ذاك، ولا يمكن أن نستخدم ذاك بدلا عن هذا. إذن فلا بد من وجود نوع من الفرق بينهما. فوقع البحث في أنه ما هو الفرق الحقيقي الجوهري، ما هو الفرق الجوهري بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي الموازي له. وعلى وجه الإجمال مضى في الحلقة السابقة أن المعنى الحرفي ربطي والمعنى الاسمي مفهوم ذهني مستقل، ليس. لكن هل أن هذا الفرق هو الفرق الجوهري بينهما، أو أن هذا فرق عرضي؟ وبتعبير آخر، خصوصية كون المعنى ربطيا أو غير ربطيا، هاتان الخصوصيتان مأخوذتان في المعنى الموضوع له، دخيلتان في المعنى الموضوع له، خصوصية الربطية والاستقلالية، هاتان الخصوصيتان هل هما دخيلتان في المعنى الموضوع له أو لا، أو أن هما غير داخلتين في المعنى الموضوع له، والمعنى الموضوع له هو ذات المعنى بغض النظر عن كونه ربطيا أو استقلاليا. هناك اتجاهان لتفسير الفرق بين المعاني الاسمية بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية الموازية لها. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي تبناه صاحب الكفاية، حيث قال بأن المعنى الاسمي والمعنى الحرفي والمعنى الاسمي الموازي له متحدان ذاتا، وإنما الاختلاف بينهما اختلاف عرضي غير ذاتي. طبعا هذه النظرية نظرية صاحب الكفاية نظرية معقدة، ويعني هي هم يعني ليس من البعيد التعبير عنه بأنه خلاف الوجدان، لكن على كل حال احنا راح نوضح بقدر الإمكان هذه نظرية صاحب الكفاية. بعد ذلك سنستمر إن شاء الله في البحث الاتجاه الثاني هو الصحيح كما سنقول إن شاء الله. المهم الاتجاه الأول، وقد عبر سيد الشيخ رضوان الله عليه عن في مقدمة الحلقات في المقدمة المفصلة في بداية الحلقة الأولى عبر بمناسبة معينة ذاكر مشير إلى نظرية صاحب الكفاية في المعاني الحرفية، عبر عنه بالنظرية الغريبة التي تخلف الرواسب في ذهن الطالب المضمون من هذا القبيل، يعني في التعبير يندد بنظرية صاحب الكفاية هنا في مقدمة الحلقات التي يذكر في التعبير من هذا القبيل، النظرية الغريبة التي تخلف رواسبها في المضمون من هذا القبيل في ذهن الطالب بلي لا يتدوخ في حدود الدرس شيء، ودراسة كتاب الكفاية أحيانا به هيك أمور بحيث يركز في المطالب باطلة في ذهن الطالب، من بعدين في بحث الخارج تعال صحح هذا شيء صحح. هذا يختلف عما إذا كان لا الآن في بداية ما يدرس الطالب أو يدرس رد أيضا ويا، يعني سيد الشهيد مستعرض نظرة صاحب الكفاية ومستعرض رد ويا، فهذا يختلف عما إذا يدرس كتاب الكفاية ويعتقد بأن هذه النظرية هي الصحيحة ويتركز في ذهنه إلى أن يمر بسنوات بعد ذلك تعال في بحث الخارج تعال طلع هذا الفكرة الباطلة طلع من ذهن الطالب شي طلع. على كل حال نظرية صاحب الكفاية إجمالا يقول بأن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي الموازي له متحدان ذاتا، يعني أن المعنى الموضوع له واحد، غاية الأمر أن هناك فرق عرضي بينهما. توضيح ذلك أنه يقول بأن مثل معنى المعنى من ومعنى كلمة الابتداء يقول بأنه المعنى المشار إليه بكلمة من أو بكلمة الابتداء، المعنى المطلوب المعنى المقصود سواء بكلمة من أو بكلمة الابتداء، هذا المعنى عبارة عن وقوع مثلا السير من شهر البصرة، السير من مدينة البصرة من جيل الشهر هذا بعد فارسي في ظهرت بعد
ثلاث
سنوات وين منذ أمد بعيد يعني إيه بالنسبة لكم إيه ثلاث سنوات أنا بصورة عامة عربيتي أقوى من فارسيتي، يعني في مجال المحاضرة أو الدرس أو ما شاكل، بالنسبة للمحاورات العائلية لا فارسيتي أقوى، يعني المحاورات الطبيعية الاجتماعية، بس بالنسبة إلى إلقاء محاضرة أو درس عربيتي أقوى من فارسيتي، يعني من أحكي أتكلم فارسي واضح جدا أني عربي، لكن من أحكي عربي قد يكون وضوحه أقل، وضوحه أقل على كل حال. فعندما مثلا يقول القائل سرت من البصرة، أو يقول القائل الابتداء مثلا الابتداء أحب الابتداء من بصرة مثلا، أو أحب الابتداء بحيث يستخدم كلمة الابتداء في كلا المجالين، سواء في مجال استخدام كلمة من أو في مجال استخدام كلمة الابتداء، في كلا المجالين المعنى هو ذاك تلك العلاقة الموجودة في الخارج بين المبتدأ والمبتدأ من، بين السير الذي هو المبتدأ أو والبصرة التي هي المبتدأ من. هذه العلاقة التي تتحقق خارجا بين هذا وذاك هو المعنى الموضوع له، سواء لكلمة من أو لكلمة الابتداء، وهذا المعنى في الواقع الخارجي متقوم بطرفين، لا يتحقق ابتداء في الخارج إلا وله طرفان. من المستحيل أن يتحقق في الخارج معنى الابتداء إلا وله مبتدأ وله مبتدأ من، صحيح هذا أو لا؟ في الواقع كيف يتحقق الابتداء؟ أنت غض النظر عن التسمية، غض النظر عن أن اسمه لغة من أو أن اسمه لغة ابتداء، كيف يتحقق الابتداء؟ في الواقع الخارجي عندما يتحقق الابتداء، هل من الممكن أن يتحقق الابتداء بدون هذين الطرفين؟ فهذا المعنى لا، تحققه الخارجي متقوم بطرفين دائما. عندئذ نأتي إلى عالم الذهن. في عالم الذهن يمكن أن يتحقق هذا المعنى أو يتصور هذا المعنى بنحوين. تارة نتصور هذا المعنى، المعنى واحد لكن كيفية تصوره بنحوين. هذا المعنى الواحد تارة نتصوره على نحو استقلالي، وتارة على نحو آلي. مصطلح صاحب الكفاية يعبر باللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي، بدلا عن الاستقلالي والربطي، احنا كنا نعبر بالاستقلالي والربطي. صاحب الكفاية يعبر بالاستقلالي والآلي، اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي. يقول تارة نتصور ذلك المعنى بلحاظ استقلالي، نتصوره كمفهوم ذهني مستقل، ويسمي ذلك باللحاظ الآلي، عفوا باللحاظ الاستقلالي، وتارة نلحظه باللحاظ الآلي. يقصد باللحاظ الآلي يعني أن هذا المعنى يتفانى في طرفيه ويبدو كأنه بل معنى واحد. مثلا السير من البصرة يبدو في عالم الذهن كأنه حصة خاصة من السير. إذن وين راح النسبة بين الطرفين؟ النسبة اندكت، فتفانى هذا المعنى في الطرفين، فيعبر عن ذلك باللحاظ الآلي، يعني باللحاظ الذي دوره دور وسيلية للتوصل إلى الطرفين، وللتوصل إلى القصة الخاصة مثلا التي تتشكل من هذين الطرفين. فهذا هذه العلاقة بين الطرفين نلحظها لحاظا آليا، لحاظا متفانيا في الطرفين، لا لحاظا مستقلا واضحا، بل لحاظا متفانيا في الطرفين. هذا ما يسميه باللحاظ الآلي. وعندئذ يقول صاحب الكفاية بأن المعنى واحد لكن كيفية اللحاظ متفاوتة. كيفية اللحاظ تارة نلحظ هذا المعنى باللحاظ الاستقلالي وتارة نلحظه باللحاظ الآلي، والحرف وضع لذلك المعنى ملحوظا باللحاظ الآلي، والاسم وضع لنفس ذلك المعنى لكنه ملحوظا باللحاظ الاستقلالي. لكن هل أن قولنا ملحوظا بهذا وملحوظا بذاك هذا القيد دخيلا في المعنى الموضوع له؟ قولنا أن الاسم قد وضع لهذا المعنى ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، وأن الحرف موضوع لهذا المعنى ملحوظا باللحاظ الآلي. قيد ملحوظا باللحاظ الاستقلالي وقيد ملحوظا باللحاظ الآلي، شنو دورهما؟ ما هو دور هذين القيدين؟ قيد ملحوظا باللحاظ الاستقلالي في معنى الاسم، وقيد ملحوظا باللحاظ الآلي في معنى الحرف. هذان القيدان ما هو دورهما؟ هل أنهما دخيلان في المعنى الموضوع له، جزء من المعنى أو لا؟ يقول صاحب الكفاية لا، هذان القيدان غير دخيلين في المعنى الموضوع له، بل المعنى الموضوع له هو ذات ذلك المعنى الذي يلحظ تارة باللحاظ الآلي وتارة باللحاظ الاستقلالي. ذات ذلك المعنى هو المعنى الموضوع له. وأما قيد كونه ملحوظا باللحاظ الاستقلالي في باب الاسم، وقيد كونه ملحوظا باللحاظ الآلي في باب الحرف، هذان القيدان دخيلان في الوضع لا في الموضوع له، لأن القيد تارة يأخذه الواضع عند الواضع عندما يضع لفظا عندما يضع اللفظ للمعنى، تارة يأخذ القيد في الواضع وتارة يأخذ القيد في المعنى الموضوع له. إذا أردنا توضيح الفرق بين القيد الدخيل في الواضع والقيد الدخيل في الموضوع له، نستطيع أن نوضح ذلك بالتشبيه بالقيد في باب المعاملات في باب البيع. تارة البائع والمشتري يضعان القيد في المبيع، وتارة يضعان القيد في البيع لا في المبيع. يعني عندما يقول مثلا أنا بعتك الكتاب بشرط أن يكون مثلا من طبعة لبنان، تارة يضع هذا الشرط في البيع وتارة يضع هذا الشرط في المبيع. تارة يقول بعتك الكتاب المطبوع بلبنان، هذا الشرط يضعه قيدا للكتاب، الكتاب المقيد بأنه مطبوع بلبنان بعته لك، الكتاب المطبوع بلبنان هذا يضع قيد المطبوع بلبنان يضعه قيدا للكتاب. هذا شكل. تارة أخرى يقول بأنه بعتك هذا الكتاب بشرط أن يكون مطبوعا بلبنان، فيضع الشرط في البيع لا في المبيع. لاحظتوا؟ هذان شكلان من القيد، تارة يضع القيد في المبيع وأخرى يضع القيد في البيع. تارة يقول بعتك العبد بشرط أن يكون كاتبا، تارة يقول بعتك العبد الكاتب. يعني القيد قيد الكتابة تارة يجعله شرط قيدا في البيع وتارة قيدا في المبيع. في باب الواضع صاحب الكفاية هكذا يصور، يصور نفس هذين النوعين. في باب الواضع، الواضع عندما يضع كلمة من لمعنى الابتداء، يقول يضع كلمة من لمعنى الابتداء بقيد أن يكون ملحوظا باللحاظ الآلي، لكن هل أن هذا القيد على نحو قيد البيع أو على نحو قيد المبيع؟ هنا هل أنه على نحو هل هو قيد في الواضع أو في الموضوع له؟ يعني بنحوين ممكن، تارة يقول وضعت لفظة من للابتداء الملحوظ لهذا المعنى الملحوظ باللحاظ الآلي، فيجعل الملحوظ باللحاظ الآلي قيدا للمعنى، وضعت كلمة من لهذا المعنى الملحوظ باللحاظ الآلي، وتارة يقول بأنني وضعت لفظة من لهذا المعنى مشروطا بأن يلحظ باللحاظ الآلي. لاحظتوا؟ عينا من قبيل ما قلنا بأنه في باب البيع شكليا ممكن، تارة يقول بعتك الكتاب المطبوع بلبنان، وتارة يقول بعتك الكتاب مشروطا بأن يكون مطبوعا بلبنان. هنا هم يصور نفس الترتيب، يقول بأنه من المعقول من الممكن أن يضع اللفظة يضع لفظة من لهذا المعنى الملحوظ، هذا المعنى يقيده لهذا المعنى الملحوظ باللحاظ الآلي بحيث يكون قيدا في المعنى الموضوع له، تارة هكذا، وتارة يضع لفظة من لهذا المعنى لذات هذا المعنى لكنه مشروطا، الواضع مشروط، الواضع مشروط بأن يلحظ باللحاظ الآلي عندئذ. وهكذا في باب الاسم هم كلا شكلين ممكن، في الاسم في كلمة الابتداء تارة يضع كلمة الابتداء بهذا المعنى الملحوظ باللحاظ الاستقلالي، وتارة يضع كلمة الاسم لهذا المعنى لذات هذا المعنى مشروطا بشرط أن يكون ملحوظا باللحاظ الاستقلالي. زين، أي منهما هو الصحيح؟ صاحب الكفاية يقول الصحيح أن الواضع عندما أخذ هذا القيد قيد اللحاظ الاستقلالي في الاسم وقيد اللحاظ الآلي في الحرف، الصحيح أنه إنما أخذ هذين القيدين في الواضع لا في المعنى الموضوع له، وإن كان كلاهما ممكن، من الممكن أن يأخذ القيد في المعنى الموضوع له ومن الممكن أن يأخذ القيد في الواضع، لكن يقول بأن ما اختاره الواضع إنما هو أخذ القيد في الواضع لا في المعنى الموضوع له. لماذا اختار الواضع؟ وما الدليل على أن الواضع اختار هذين القيدين بهذا الأسلوب، يعني بأسلوب القيد الدخيل في الواضع لا في المعنى الموضوع له؟ يقول لأنه إذا كان قد أخذ القيد في المعنى الموضوع له لأصبح المعنى معنى اللفظ ذهنيا، لما كان انطباقه على لما أمكن انطباقه على الخارج. يقول كيفية اللحاظ من شؤون الذهن، أن هذا اللحاظ لحاظ آلي أو استقلالي، كيفية اللحاظ من شؤون عالم الذهن، فإذا أخذنا كيفية اللحاظ في المعنى الموضوع له لما أمكن تطبيق هذا المعنى الموضوع له على العالم الخارجي، يعني راح يصير المعنى ذهني ما راح يعبر عن الخارج، ما راح يعبر عن العلاقة الموجودة في العالم الخارج بين السير وبين بصرة. العلاقة الموجودة في عالم الخارج بين سير وبين وبصرة، تلك العلاقة خالية عن كيفية اللحاظ، تلك العلاقة علاقة خارجية في عالم الخارج بين السير وبين البصرة، هذه العلاقة في عالم الخارج خالية عن كيفية اللحاظ، فإذا جعلت كيفية اللحاظ جزء المعنى الموضوع له، دخيل في المعنى الموضوع له، يعني أن المعنى الموضوع له أصبح جزءا من المعنى الموضوع له في عالم الذهن، فعندئذ المعنى الموضوع له ما رح يعبر عن الخارج تماما. وبعبارة أخرى عندما يقول سرت من البصرة، هل معنى ذلك أنه حقق، هو يريد أن يخبر عن ماذا؟ يريد أن يخبر عن السير الذي ابتدأ من البصرة باللحاظ الآلي، يريد يخبر عن هذا السير، يعني يخبر عن السير الذي لوحظ باللحاظ الآلي، أو يريد يخبر عن السير الخارجي، يريد يخبر عن السير الخارجي، عن السير وعلاقة السير خارجا ببصرة، يريد أن يخبر عن علاقة السير في عالم الخارج ببصرة، ما يريد يخبر عن كيفية اللحاظ، عن كيفية اللحاظ. فكيفية اللحاظ إن كانت دخيلة في المعنى الموضوع له لاستحال أن يعبر تعبيرا كاملا عن الخارج. وعندئذ هذا دليل على أن الواضع لم يجعل هذا القيد دخيلا في المعنى الموضوع له، وإنما جعل هذا القيد دخيلا في الواضع لا في الموضوع له. وعليه إذن فقيد الاستقلالية والآلية ليس دخيلين في المعنى الموضوع له، إذن المعنى الموضوع له واحد، وهذا هو الهدف الذي كان يريد إثباته صاحب الكفاية. صاحب الكفاية كان يريد إثباته. صاحب الكفاية، نظرية صاحب الكفاية هي أن المعنى الموضوع له ذاتا واحد، وإنما كيفية اللحاظ في كيفية اللحاظ شرط في الواضع لا في المعنى الموضوع له. وبالتالي لو أن المستعمل في مقام الاستعمار خالف هذا الشرط، لو أن المستعمل في مقام الاستعمار خالف هذا الشرط ماذا سيكون؟ مخالفة هذا الشرط لا يعني أنه استعمل اللفظ في معنى آخر، لأن المعنى هو المعنى، المعنى الموضوع له واحد. لو أنه استعمل كلمة من مع اللحاظ الاستقلالي، واستعمل كلمة الابتداء مع اللحاظ الآلي، يعني بعكس الشرط، يعني خالف الشرط، فهل هذا يعني أنه استعمل اللفظ في معنى آخر غير معناه الموضوع له؟ لا، المعنى هو المعنى الموضوع له، غاية الأمر هذا المعنى هو المعنى لكن بدون واضع، لأنه شرط الواضع إذا زال فلا واضع، هذا القيد قيد في الواضع، فإذا خالف القيد فلا وضع، المعنى نفس المعنى لكن بلا وضع، لاحظتوا؟ يعني أنه إذا خالف الشرط فقد استعمل اللفظ في هذا المعنى في نفس ذلك المعنى لكنه بلا وضع، بدقها أنه استعمل اللفظ في نفس ذلك المعنى الذي وضع له لكن بلا وضع. ليش بلا وضع؟ لأن وضعه كان مقيد بقيد وهو لم يلتزم بقيده، لاحظتوا؟ وضعه كان مقيد بقيد وهو لم يلتزم بقيده. أين من قبيل لو صح هذا المثال أن الواضع يضع اسمين، يضع علمين لشيء، يشترط في أحدهما أن يستعمل في النهار ويشترط في الآخر أن يستعمل في الليل. مثلا يجيني مولود أسميه محمد وأسميه علي، لكنه أشترط بأنه يا ناس بالنهار من تردون تصيحون لابني سموه علي، وبالليل إذا تردون تصيحوا له سموه محمد، لاحظتوا؟ فهذا شرط المعنى معنى واحد هو هذا الولد، هذا الولد هو المعنى الموضوع له، لكن اسمه في النهار كذا واسمه في الليل كذا، فهذا قيد النهار وقيد الليل لم يؤخذان في المعنى الموضوع له، وإنما أخذ في الواضع. فإذا عكس المستعمل يعني بالنهار استخدم الاسم الذي يكون لظرف الليل، فقد استعمل اللفظ في نفس ذلك المعنى لكن بلا واضع، لأنه وضعه كان مختصا بالليل وهو استخدمه في النهار، فقد استعمل اللفظ في نفس ذلك المعنى لكن بلا واضع، لأنه لم يلتزم بقيد الواضع. إذا لم يلتزم بقيد الواضع فهذا يعني أن الواضع قد زال، لا أن المعنى الموضوع له تبدل، المعنى الموضوع له لم يتبدل، لكن الوضع زال بزوال قيده، الواضع يزول بزوال قيده. هنا أيضا هكذا يقول صاحب الكفاية، يقول بأنه لو أن أحدا استعمل لفظة من في مجال اللحاظ الاستقلالي، استعمله في نفس ذلك المعنى لكنه مع اللحاظ الاستقلالي، فقد خالف قيد الواضع، فالمعنى لم يتبدل بذلك، المعنى الموضوع له هو هو، المعنى الموضوع له لم يتبدل، لكن الواضع زال بزوال قيده. هذا ما يقوله صاحب الكفاية رضوان الله عليه، وهذا ما يعبر عن بأن الفرق بينهما إذن فرق عرضي وليس فرقا ذاتيا. يقول الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، الفرق بينهما في شرط الواضع لا في المعنى الموضوع له، وهو الذي يعبر عنه بالفرق العرضي وليس الفرق فرقا ذاتيا. نطبق سريعا على العبارة، لأخذ العبارة. المعنى الحرفي مصطلح أصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية، إذ لوحظ منذ البدء أن الحرف يختلف عن الاسم المناظر له كما مر بنا سابقا، ففي تخريج ذلك وتحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهان. الاتجاه الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله من أن معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا من الناحية الذاتية، هذا هو ذاك، وإنما يختلف عنه اختلافا طارئا وعرضيا. فمن والابتداء، كلمة من وكلمة الابتداء يدلان على مفهوم واحد، وهذا المفهوم إذا لوحظ وجوده في الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدئ والمبتدأ من. بس المبتدئ اقتقروا أو مبتدأ السير شنو هو المبتدئ للمبتدأ؟ ابتدأت السير أو أن السير ابتدأ؟ ياه الصحيح، إن كان الصحيح أن السير ابتدأ هو السير ابتدأ، فهذا يصير اسم فاعل هنا مبتدئ، وإن كان الصحيح أنا ابتدأت السير فالسير يصير مبتدأ. على كل حال، والظاهر أنه كلاهما صحيح لغتان، أتصور اثنين هي صحيحات لغتان. على كل حال، عادتان إذا أريد أنسب السير إلى نفسي فأقول ابتدأت، إذا أردت أن أسند الابتداء إلى نفسي فأقول ابتدأت، المفروض أقول بالسير مو السيرة، وإن كان لعله استعمل لازما ومتعديا معا أتصور في اللغة، لكن الأشهر في الاستعمال ابتدأت بالسير. الابتداء إذا أريد أنسبه إلى نفسي أنا أجعل نفسي فاعل للابتداء، والسير أجعله مفعول به، غالبا يتعدى بواسطة حرف، يتعدى بحرف باء، ابتدأت بالسير. أما ابتدأت السيرة هذا أظنه نادر استعمال هالشكل، فإذا كان الفعل بطبعه لازم ولأجل التعدي يحتاج إلى باء، هذا إذن فبدون باء هو السير يبتدئ. إذا ما نريد نجيب باء المفروض نقول السير ابتدأ، المفروض هالشكل. أما إذا نريد نتعداه من الإنسان إلى السيف فيجي باء، يقول ابتدأت بالسيف. إن كانت اللغة هكذا فالصحيح بدون كلمة باء أن فاعل السير هو الابتداء، إذا من جباء فيصير فاعل السير هو الابتداء، فاعل الابتداء هو السير عفوا، فيصير فاعل الابتداء هو السير، يصير السير يصير مبتدئ بالكسر. وعلى كل حال إذ لوحظ وجوده في الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدئ أو المبتدأ والمبتدأ من، إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج في عالم الخارجي، يقول بأنه دائما هذا متقوم بطرفين، لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين. هذا في هو المعنى في عالم الخارج. وإذا لوحظ وجوده في الذهن، وجود هذا المعنى لو لاحظناه في عالم الذهن فله نحوان من الوجود في عالم الذهن، فتارة يلحظ بما هو هو، بما هو يعني بما هو مفهوم ذهني مستقل ويسمى باللحاظ الاستقلالي، وأخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين، حالة قائمة بالطرفين نلحظ كونها علاقة، نلحظ كونها قائمة بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجي، ويسمى باللحاظ الآلي. وكلمة ابتداء تدل عليه ملحوظا باللحاظ الأول، ومن تدل عليه ملحوظا باللحاظ الثاني. خب لاحظت هذا القيد، كلمة ابتداء وضعت لهذا المعنى ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، وكلمة من وضعت لهذا المعنى ملحوظا باللحاظ الآلي. لكن يقول فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيها معا، فيهما مو فيها، فيها هذا خطأ، فيهما الملحوظ فيهما معا، إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى. من هنا يوضح بأنه هذان القيدان غير دخيلين في المعنى الموضوع له، غير مقومين للمعنى الموضوع له، إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، حتى في مقام الاستعمال لا المعنى المستعمل فيه هو ذات هذا المعنى حتى إذا خالف الشرط، لكن المعنى المستعمل فيه يبقى ذات ذلك المعنى الذي هو معنى واحد مشترك للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه وقيد فيه، يعني ليس هكذا، لأن ذلك يجعل المعنى أمرا ذهنيا. لو كان هذا القيد دخيلا في المعنى الموضوع له أصبح المعنى ذهنيا لما أمكن انطباقه على الخارج، لأن ذلك يجعل المعنى أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج، وإنما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعية المجعولة من قبل الواضع، يعني قيد للواضع لا للموضوع له، لا للمعنى الموضوع له. فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي، يعني لو أن المستعمل خالف، لو أن المستعمل استعمل الحرف في معنى الابتداء في حالة اللحاظ الاستقلالي خلافا للشرط، هذا استعمال في معنى بلا واضع، ليس استعمالا للفظ في معنى آخر، لا استعمال للفظ في نفس معناه لكنه بلا واضع، لأنه خالف قيد الواضع. فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي استعمال في معنى بلا واضع، لأن وضعه لا مقيد بغير هذه الحالة، يعني مقيد بحالة اللحاظ الآلي، بينما هو بل استعمله عند اللحاظ الاستقلالي. لا استعمال في غير ما وضع له، يعني ليس استعمالا مجازيا في معنى آخر، هو الاستعمال استعمال في نفس المعنى الموضوع له لكنه بلا ضاب، وليس استعمالا في غير ما وضع له. يكفي والحمد لله رب العالمين.